السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وهدى من الضلالة وعلم من الجهالة وأخرج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، من عبادة الأوثان والأصنام إلى عبادة الله الواحد القهار. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الكريم صاحب الخلق العظيم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تقوى الله حق التقوى، أن يذكر الله فلا ينسى، وأن يطاع الله فلا يعصى، وأن يشكر الله فلا يكفر. فالله نسأل أن نكون له جميعا من المتقين حق التقوى، وأن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة وسلامة العاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. خطاب الدعوة بين الموانع والمؤيدات، هذا هو موضوعنا في هذا اللقاء وفي هذا البرنامج الأسبوعي. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا أمر الحديث وأن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه وإلى ما يرضى. استعدادات الناس مختلفة، وطبائعهم متعددة، فاستعداد ليس كاستعداد، وطبيعة ليست كطبيعة. وقد راعى خطاب الدعوة هذا التنوع وهذا الاختلاف في الاستعداد وفي التلقي، واحتوى الخطاب كل المقومات وكل المؤهلات التي تستوعب الاستعدادات، لأن خطاب الدعوة خطاب الإنسانية كلها والبشرية جميعها في كل زمان وفي كل مكان. ومن ثم حوى الخطاب ما يلبي الحاجات وما يتوافق مع الاستعدادات وما يحتوي المكنون الإنساني في كل زمان وفي كل مكان. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على العباد، ومن دلالة رحمة النبوة بالإنسانية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لكن الناس في استعداداتهم على نوعين: استعداد راق يصل بأصحابه إلى درجات وإلى مراتب العلو والسمو، وهم بين حسن وأحسن وفاضل وأفضل. وصنف ثان ألغوا مؤهلاتهم النفسية وتعاموا عن قدراتهم الداخلية، ولم يدركوا ما لديهم من قوة ذاتية لينطلقوا من خلالها إلى كمال أنفسهم وإلى استقامة أخلاقهم، إذ أن النفس الإنسانية مخلوقة في الأساس على السداد وعلى التسوية، كما قال رب العالمين: ونفس وما سواها. فهذا هو الأصل في خلقة النفس، التسوية. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فإن الاستعداد عند الصنف الثاني موجود، لكنهم ألغوا هذا الاستعداد وأماتوه بإدمان الشهوات وبالانصراف إلى الملذات وبالغفلة عن رب الأرض والسماوات. قال رب العالمين وأصدق القائلين: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والقرآن الكريم أيها الأفاضل ذكر لنا أقسام الناس من ناحية استعدادهم ومن ناحية علاقتهم بخطاب الدعوة، فأفرد الله عز وجل صنف المتأثرين والمتفاعلين مع الخطاب تفاعلا إيجابيا والمتعاملين معه تعاملا سليما، وأيضا أفرد الله عز وجل في المقابل الصنف الفاسد الذي لم يأخذ بأسباب القوة الذاتية التي حباه الله بها، وجاءته الآيات تلو الآيات والتوجيهات تلو التوجيهات، لكنه لم يتفاعل معها ولم يستجب لها. وكذلك في مجال آخر وفي موطن آخر جمع الله عز وجل بين الصنفين مع وحدة الخطاب، فالتوجيه واحد والخطاب واحد، يوجه لصاحب النفس المستعدة ويوجه أيضا لمن عنده القوة الذاتية لكنه تعامى عنها وتغافل عنها. فالصنف الأول صاحب الاستعداد السليم يتفاعل ويتجاوب، والصنف الثاني الذي ألغى ما حباه الله تعالى به وتعامى عنه هذا يزيده الخطاب انتكاسة ويزيده الخطاب انحدارا. وكما بينا في لقاء ماض أن الآفة في المتلقين، أما خطاب الدعوة فسليم مصون معصوم لا آفة فيه ولا عيب فيه. قال جل وعلا: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. وقال جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال جل وعلا: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أيها الكرام، بعد هذا العرض تعالوا بنا لنسوق الأدلة ليتضح الكلام وليتجلى المراد بيانه. الصنف الأول الذي تأتيه الخطابات الدعوية والنداءات القرآنية والنبوية فيتفاعل معها، أفردت آيات القرآن في كتاب الله عز وجل له مساحات كثيرة. على سبيل المثال قال جل وعلا: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فبالرغم من أن خطاب الدعوة خطاب عام للإنسانية كلها، إلا أن هذه الآيات المباركات من سورة البقرة خصت المتقين بالهداية هدى للمتقين، وذلك لأنهم تفاعلوا مع الخطاب وتجاوبوا مع الإرشادات وكانوا على مستوى هذا الخطاب في العلم والعمل وفي الفهم والتطبيق، وظهر هذا التجاوب في تلك الأعمال وفي هذه السلوكيات. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم وأولئك هم هم المفلحون. وكذلك قال جل وعلا في بداية سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون. لماذا أفلح المؤمنون؟ لأنهم أخذوا بأسباب الفلاح، لأنهم تفاعلوا وتجاوبوا مع التوجيهات والإرشادات، الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخر تلك الآيات المباركات، إلى أن قال رب العالمين: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والجزاء من جنس العمل، فإن تفاعلهم تفاعل كبير، وكان جزاؤهم أيضا عظيما جليلا كبيرا متمثلا في الفردوس. والفردوس أعلى درجات الجنة، ليس درجة عادية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفردوس أوسط درجات الجنة، يعني أوسع وأعلى درجات الجنة، ومنه تفجر أنهارها، وفوقه عرش الرحمن جل وعلا. فهؤلاء لأنهم بلغوا في الاستجابة منتهاها وفي التفاعل ذروته، كان الجزاء أيضا من جنس أعمالهم، فالتحقوا بهذه الدرجة العالية. ويخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الناس جميعا لديهم أسباب الالتحاق بتلك الدرجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس. ولا بد من تأصيل جزئي، ألا وهي أن خطاب الدعوة ليس خطاب نخبة وليس خطاب صفوة أبدا، إنما خطاب الدعوة خطاب الناس جميعا، تتوجه بهذا الخطاب إلى كل قسم من الأقسام، إلى كل صنف من الأصناف، إلى كل طبيعة من الطبائع. فخطاب الدعوة لا يزهد في قسم، ولا يتعامى عن صنف، ولا يتغافل عن طبيعة، إنما خطاب الدعوة يستوعب الأقسام والأصناف والطبائع. وسبحان من هذا كلامه. من هنا لا يوجه خطاب الدعوة للنخبة فقط أو للصفوة فقط، إنما خطاب الدعوة للناس جميعا بكل ما فيهم من تقلبات وتغيرات ومتناقضات وطبائع ورغبات وغرائز. فالخطاب يعنى بالناس جميعا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس. معنى هذا الطلب من نبينا صلى الله عليه وسلم أن الناس لديهم القدرات والإمكانات، لكن يبقى الانتباه إليها ووضع اليد عليها والانطلاق منها لتحصيل التمام الإنساني والكمال البشري. هذه بعض الآيات التي خصت عباد الله المتقين وعباد الله المؤمنين. في المقابل أهل الكفر وأهل الفسوق وأهل العصيان وأهل الفجور تأتيهم التوجيهات والإرشادات، لكن كما يقال: لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. قال جل وعلا: إنما يستجيب الذين يسمعون. والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. قال جل وعلا: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. مهما فعلت معهم لتهديهم ولتأخذ بيدهم لا يؤمنون. انتكسوا وارتكسوا وألغوا الأسباب التي حباهم الله تعالى بها، وأبقوا ورضوا أن يغيبوا عن عقولهم وعن أفكارهم، وأن يتبعوا آباءهم وأجدادهم مقلدين لهم في الباطل وفي الترهات والبهتان. وجمع الله عز وجل أيضا بين الصنفين، بين من تأثر وبين من غفل، بين من استجاب وبين من هرب. قال جل وعلا: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها،
فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. وقال جل وعلا: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض زادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. فهذه الآيات جمعت بين الصنفين، بين من تفاعل وتأثر بالتوجيهات والإرشادات، وبين من أتته التوجيهات والنداءات والإرشادات لكن لم يستقبلها محل سليم يستوعبها ويحتويه، فإن المحل فاسد ومن ثم ليس صالحا للاستقبال. والأصل أن يكون المحل صالحا للاستقبال حتى يعي كلام الله وحتى يستجيب لما يتنامى إلى أذنه من توجيهات وإرشادات. قال جل وعلا: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. بعد هذا أيها الأفاضل، ما هي صوارف الإفادة من خطاب الدعوة، وما هي جواذب الإفادة من خطاب الدعوة، أو بمعنى آخر ما هي الموانع التي تحول بين الناس وبين الاستجابة، وما هي المؤيدات التي تأخذ بيد الناس للتفاعل والاستجابة لآيات الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. نقف أولا مع الصوارف أو الموانع. أول صارف الكبر. هذا الكبر، هذا الداء الخطير الذي صرف الكثير من الإنسانية والبشرية عن الإفادة بالمواعظ وعن الإفادة بالتوجيهات والإرشادات، ودعا الكثير إلى الصد عن طريق الأنبياء إلى الصد عن الأنبياء والمرسلين، وإلى وضع الحواجز والعوائق في طريق الدعاة والمصلحين. قال جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. انظر ما الذي دفعهم إليه كبرهم، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. فإن كبرهم أوصلهم إلى أن يروا الحسن قبيحا والقبيح حسنا والتمام نقصانا والنقصان كمالا، وهذا من شؤم الكبر الذي قادهم إلى الهاوية وإلى الهلاك، ويعتقدون حسن الصنع وحسن العمل. قال جل وعلا: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وقال جل وعلا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ولم لا؟ وإن الكبر كان السبب الأول في ترك إبليس السجود لآدم عليه السلام وفي امتناعه عن الاستجابة لأمر الله عز وجل، أمره الله تعالى أن يسجد لآدم، وشأن المخلوق أن يستجيب لأمر الخالق سبحانه وتعالى، لا يتفلسف ولا يقحم فكرة ولا يدخل عقله، إنما يسلم لأمر الله وأمر رسوله. لكن إبليس عاند وتكبر، قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. فأدى كبره إلى أن يمتنع عن الاستجابة لأمر الله عز وجل. وهكذا جميع الأبالسة الذين وقفوا في طريق الأنبياء والمرسلين، قال جل وعلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقال جل وعلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. على سبيل المثال قال جل وعلا ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. وهل يسمع إنسان كلام الله بتجرد وحب ورغبة ويعود بخفي حنين وصفر اليدين وبلا تأثر وتفاعل مع كلام الله ومع آيات الله عز وجل؟ أبدا، لا يمكن أن يتأتى هذا، ولا يمكن على الإطلاق أن يتحقق هذا. فهذا كلام رب العالمين، وتلك النفس الإنسانية خلق الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى أعلم بما يؤثر في عباده. قال سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لكن تأتي هذه الموانع، تلك الصوارف التي تحجب الكثير عن الاستجابة وعن التأثر بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد يرى المشركون في الأنبياء أنهم ليسوا أهلا للرسالة وليسوا صالحين لتلك المكانة، إذ أنهم يتنقلون ويتحركون مثلهم تماما بتمام. فمثل هذه الصورة العامة كفيلة وحدها أن تجعل المشركين ينصرفون عن خطاب الدعوة. قال جل وعلا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وكذلك كانت البشرية أيضا سببا من أسباب انصراف المشركين عن خطاب الدعوة. لماذا انصرفوا؟ لأن الذي يدعوهم بشر، والذي يوجههم بشر. وإن الرسول في إطاره البشري يستطيع أن يتعرف على من يدعوهم، ويستطيع أن يبلغهم الدين بطريقة تتناسب مع بشريتهم ومع إمكاناتهم وقدراتهم. أما الملك فلا يكون ملما بمقتضيات البشرية وبالطبائع الإنسانية، لكنها العلة، ولكنه الجحود والكبر. قال جل وعلا أبشر يهدوننا؟ أبشر يهدوننا وإن تعجب فعجب. أنكروا نبوة بشر ورضوا بعبودية حجر. أنكروا ورفضوا نبوة بشر ورضوا بعبودية حجر. وهذا يعطيك دلالة واضحة على مدى السفاهة ومدى الخسة لدى هؤلاء التي منعتهم عن التأثر وعن الاستجابة لكلام الله وكلام رسوله. إن مكانة الرسول من كونه بشر، هذا البشر الذي استطاع أن يبلغ الرسالة، هذا البشر الذي استطاع أن يؤدي الأمانة، هذا النبي في إطاره البشري الذي تحمل في سبيل الدعوة الكثيرة والكثير، والذي تمكن بعد رحلة كفاح ورحلة نضال أن يصل بالدعوة إلى شاطئ الأمان وإلى مرفأ الكمال. كل هذه الجهود وتلك الإنجازات قام بها بشر بعون من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم. هذه المكانة الفعلية، هذه الدرجة الحقيقية. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكذلك يرى الناس حالة الأتباع البسيطة ومستواهم العادي، فتدعوهم تلك الرؤيا إلى الزهد في خطاب الدعوة، فتركوا الاستجابة لأمور شكلية وليس لأمور موضوعية وجوهرية. قال جل وعلا: وقال الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. عابوا الدعوة من خلال أتباعها ومن خلال الملبين نداءها، قالوا: كيف نتبع دعوة يتبعوها هؤلاء الضعفاء وهؤلاء الفقراء الذين لا وزن لهم ولا فكر لديهم ولا عقل عندهم، وهم في حقيقة الأمر أجود عقلا وأوسع فكرا وأسد رؤية. هؤلاء الذين اتبعوا نداء الله واتبعوا نداء رسوله صلى الله عليه وسلم لا يعابون ولا توجه إليهم أصابع الاتهام، إنما يوقرون ويقدرون ويعظمون لأنهم كانوا من المسارعين لتلبية نداء الله ونداء رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يحث القرآن الكريم المشركين على أن يفكروا وعلى أن يعملوا عقولهم في هذه الدعوة. قال جل وعلا: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفراد ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جن إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هذا من موطن القوة. خطاب الدعوة ليس ضعيفا، إنما خطاب الدعوة خطاب قوي، ومن منطلق القوة يدعو الآخرين ويدعو الخصوم ويدعو المشركين والكافرين ويدعو العالم كله إلى أن يعمل عقله في هذا الخطاب وإلى أن يفكر في محتوياته وفي مضامينه، لا أن يزهد فيه ويعرض عنه، لا أن يشن عليه هجمات ويثير عليه شبهات، إنما لابد أن تعرف ما الخطاب أولا حتى تحكم عليه. لكن تحكم وأنت لا تدري وأنت لا تعلم، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وإن الحكم على المجهول لا يفيد، فلا بد من حسن التصور ووجود الخلفية عن هذا الخطاب حتى تتمكن من الحكم المنصف، وحتى تتمكن من تكوين صورة مناسبة عن محتويات هذا الخطاب ومضامينه. ومن ثم يدعو خطاب الدعوة كل متلق أن يعمل عقله فيما جاء في هذا الخطاب، وينظر هل فيه شيء يتصادم مع العقل، هل فيه شيء يتصادم مع الطبع السوي، هل فيه شيء يتصادم مع مصالح البلاد والعباد. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: شرع الله يدور مع المصالح، فأينما وجدت المصلحة فثم شرع الله. هذا شرع الله صالح ومصلح لكل زمان ولكل مكان. ومناسب وموافق لكل عقل ولكل فكر. فهذا شرع الله وضع فيه ما يصلح عباده، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كذلك أيها الأفاضل، من الصوارف والموانع الجدال، وهذا داء خطير أيضا كالكبر تماما بتمام. قال جل وعلا: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. فاستعذ بالله، إنه هو السميع البصير. قال تعالى: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. هؤلاء أصحاب الجدال منصرفون عن خطاب الدعوة ولا يتأثرون. قال الإمام الشهرستاني رحمه الله: هذا ومن جادل نوحا وهودا وصالحا وشعيبا وموسى وعيسى ومحمدا كلهم قد ساروا على منوال إبليس اللعين الذي جادل في أمر الله سبحانه وتعالى، جادل ولم يستقبل أمر الله بالرضا والمحبة، إنما استقبل أمر الله بالكبر والجدال، فعارض ونقض حكم الله جل وعلا. فكل من وقف في طريق الدعوة وكل من عارض خطاب الدعوة إن في صدورهم إلا كبر وإن عندهم إلا جدال ومراء، وليسوا أهل قبول لخطاب الدعوة بما لديهم من فطر سوية وطباع مستقيمة. الداء الثالث أيها الكرام، أو الصارف الثالث، عبودية الحياة والتكذيب بالآخرة، أو عبودية الحياة والكفر بلقاء الله، وهذان أمران مترابطان في كتاب الله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. قال جل وعلا: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فكل من تعلق قلبه بالدنيا انصرف بالضرورة عن الآخرة ولم يفكر فيها. قال جل وعلا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فما أدرك أن هناك آخرة وما أدرك أن هناك موتا إلا في لحظة خروج روحه، أما هو قبل ذلك فمنغمس في الدنيا ومنغمس في شهواتها وملذاتها. قال جل وعلا: فذرهم في غمرتهم حتى حين. فهؤلاء في غمرة طغت وعلت قلوبهم وصرفتهم تماما عن التأثر بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم المانع الرابع أو الصارف الرابع، اتباع المتشابهات. قال جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فيسعى الكثير إلى أن يحرف النص، ويسعى الكثير إلى أن يؤول، ويسعى الكثير إلى تفريغ النص من محتوياته العملية ومن مضامينه الفعلية. وأسباب التحريف للنصوص كثيرة، منها إخضاع النص للواقع الزمني، ومنها الاستدلال ثم الاعتقاد. أما إخضاع النص للواقع الزمني فلا ينطلق أصحاب هذا الاتجاه من النص، إنما ينطلقون من ضغط الواقع فيطوعون النص لخدمة العصر، ويقينا أن النص لا يتصادم مع العصر، لكن هؤلاء يسعون إلى تحوير النص وتعديله ليتواءم مع الواقع بتقلباته وتغيراته، ويسعون جاهدين إلى ما يسمى بتطوير الخطاب الديني أو بتطوير الإسلام أو ما يسمى بعصرنة الإسلام، لكن في المقابل لماذا لا يسلم التطور؟ ولماذا لا يسلم العصر؟ ولماذا لا يخضع العصر تماما بتمام لقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم؟ كذلك الاستدلال ثم الاعتقاد يتبنى مذهبا أو منحا فكريا ويسعى إلى أن يسوق له الأدلة والبراهين، الاعتقاد عذرا الاعتقاد ثم الاستدلال، يعتقد ثم يستدل، وهذا منهج أهل الباطل وأهل الأهواء، لكن منهج أهل الحق الاستدلال ثم الاعتقاد. قال جل وعلا: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أيها الكرام، الإفادة من خطاب الدعوة بين الموانع والمؤيدات، عشنا مع حضراتكم في هذا الوقت مع الموانع، ونسأل الله أن ييسر لنا أمر الحديث عن المؤيدات. نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.